بسم الله بسم الله بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الدورة المباركة يتعلم الخطيب كيف يصعد المنبر، يتعلم الخطيب كيف يقف على المنبر، يتعلم الخطيب أصول الوقوف على المنبر، يتعلم الخطيب فن الإشارة أثناء الخطبة. إلى الخطيب المحترف، دورة الخطيب المحترف فارس المنبر، نريد أن نصل بها إلى فارس المنبر. لا بد لكل خطيب أن يتعلم أصول الخطابة وأن يتعلم فنون الخطابة وأن يتعلم قوانين الخطابة. فبهذه الدورة المباركة هي اللبنة الأولى في بنيان الخطيب المحترف. هذه الدورة المباركة يحتاجها من أراد أن يكون فارسا من فرسان المنبر. لا يكون الطبيب طبيبا إلا إذا دخل كلية الطب. هذه الدورة يتعلم الخطيب إعداد الخطبة والأصول التي تتعلق بالخطبة. ففي هذه الدورة يتعرف على مقدمة الخطبة وخاتمة الخطبة والموضوع. يتعلم في هذه الدورة لب الموضوع وعنوان الموضوع وتقسيم الموضوع وكيف يستطيع أن يحضر خطبة قوية مؤثرة بالأدلة والشواهد والعناصر. في هذه الدورة المباركة نمر على الأسلوب الذي يتكون من اللفظ ومن التراكيب. يتعلم كيف يكون لفظا وكيف يكون تركيبا قويا. يعلمه اختيار اللفظ المناسب في المكان المناسب. نعلمه بعد اختيار هذه الألفاظ كيف ينسق هذه الألفاظ، كيف يرتب هذه الألفاظ في تركيبات قوية مهمة يحتاجها الخطباء ويحتاجها من أراد أن يكون فارسا للمنبر. ثم نمر به في هذه الدورة على أنواع الأساليب الثمانية: الأمر والنهي والتشويق والتعجب والاستفهام والاستنكار والتشويق وغيرها من الأساليب الشيقة التي يحتاجها الخطيب على المنبر. يتعرف الخطيب على صفاته الشخصية، على الصفات التي ينبغي أن تتوفر فيه إذا أراد أن يكون خطيبا محترفا. الصفة الأولى الاستعداد الفطري، الصفة الثانية الزاد العلمي، الصفة الثالثة قوة الشخصية، الصفة الرابعة حسن الخلق، الصفة الخامسة التورع الورع، الصفة السادسة الزهد في الدنيا، الصفة التي تليها بعد ذلك صفات تتعلق بذات الخطيب قبل صعود المنبر، كما أن هناك صفات تتعلق بالخطيب على أثناء وجوده على المنبر: قوة الصوت، اتزان النبرات، قوة الصوت، اتزان النبرات، حسن الإشارة، حسن الإشارة. كما يتعلم الخطيب في هذه الدورة المباركة أن يهتم بمظهره فيكون ذو مظهر متنافق يهتم بملابسه وثيابه، فيخرج بصورة تليق بمنبر رسول الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب في أجدد ثيابه وأجمل ثيابه وأبيض ثيابه، وكان له عباءة يقابل بها الوفود. فالمظهر الخطيب مهم للغاية، بلا إسراف أو غيره من هذه الأمور. هذا ما يحتاجه الخطيب أثناء وجوده على المنبر، هذا كله يتعلمه في دورة الخطيب المحترف فارس المنبر.
وأثناء الخطبة لابد أن تتوفر في الخطيب 12 صفة بس، ما فيش غيرهم، هم 12. لابد أن يتوفر في الخطيب تمام 12 صفة. لابد أن يتوفر في الخطيب 12 صفة. لازم الخطيب يكون عنده استعداد فطري لمواجهة الجمهور. مش أي أصل، مش أي أخ يصلح للخطابة يا جماعة، مش كل أخ يصلح للخطابة. ممكن أخ يبقى حافظ القرآن كله وما شاء الله فقيه أو محدث أو عنده قوة في الفهم عجيبة، لكنه لا يصلح للخطابة، ما ينفعش للخطابة. الخطابة شيء ثاني، الخطابة غير العلم الشرعي، غير الخطابة. الخطابة هي فن توصيل المعلومة للناس. الخطابة قصة أخرى خالص، غير العلوم التي تعرفها، علم آخر. القضاء حسنة والخطابة حسنة أخرى، الفقه حسنة والخطابة حسنة أخرى، علم الحديث حسنة والخطابة حسنة أخرى، علم العقيدة حسنة والخطابة حسنة أخرى، علم التفسير، علم اللغة، علم القراءات حسنة وخطابة حسنة أخرى. خطابة لها قصة ثانية خالص. إحنا عايزين أخ يكون عنده استعداد فطري. أنت ناظر تروح تجدد معك 3-4 أولاد من أبنائك، ربنا يبارك لك فيهم، يسمعوا الخطبة سواء انت الخطيب او واحد اخر. بعد ما ترجع من المسجد تلاقي ولد منهم صعد على الترابيزة او صعد على الكرسي او على الانتريه وجلس يخطب في البيت. هذا عنده استعداد فطري للخطابة فنميها فيه. نمي هذا الاستعداد فيه. مع ان اولاده كلهم كانوا معاك على في المسجد. ليه ده دونهم؟ هو الوحيد اللي عنده استعداد فطري. فممكن اخر حافظ عالم قد تجبره على خروج الذنب. والله ممكن تحصل له سكتة قلبية ويموت فيها. موضوع صعب جدا. عمر يقول فيما روي عنه ان صح الكلام ما اشابتني الا المنابر. هل تشكون في علم الشيخ محمد سعيد القطب؟ شيخنا لا يصعد المنبر. يقول عن نفسه جربت نفسي مرتين وفشلت. لا يخطر. لكن المحاضرة ميدانه الذي لا يبارى فيه وساحته التي لا يبارز فيها. شيخ ياسر عالم رباني لكن مش خطيب. الخطابة دي قصة أخرى. وهذا لا يقلل من شأن العالم ولا يقبح العالم. الإمام مالك لم يصعد المنبر ولا مرة. الإمام أبو حنيفة لم يصعد المنبر ولا مرة. الإمام الشافعي لم يصعد المنبر ولا مرة. الإمام ابن تيمية لم يصعد المنبر ولا مرة. الشيخ بن باز لم يكن خطيبا. الشيخ الألباني لم يكن خطيبا. فمش الخطابة علامة العلم. لا. العلم شيء والخطابة بشيء ثاني. بشيء أخ يصلح أن يواجه الناس. مرة أخ اختزل بقى بست شهور وقال الأخوة أنا عايز أخطب. يا ابني تخطب إيه؟ أنت لسه عندك ست شهور. قال أنت شاكين بقدراتك ولا إيه؟ هذا أخطب. يا أهديك خليك. قال لا العوالي. قال ماشي خلاص. بخطر الآن. تمام؟ كان في الأخوة قاعدين كده ليلة الجمعة وجالهم واحد من أبيه. أما الجماعة عملنا مسجد على الطريق ومحطش بيصلي بيصلي بينا بيصلي ظهر بس ركعة. صبح بدري لبس الجلابية وظبط نفسه وحضر خطوته من الساعة 11 كان في المسجد. المسجد على الطريق. طبعا مساجد الطريق دي كل اللي معدي بيدخل يصلي في المسجد يتعب. طبعا أذن المؤذن طلع المنبر قال السلام عليكم لقيت مسجد من الليل الآخر. جلس كل المعلومات اللي حفظها راحت من ذهنه وما استطاع ان يقوم من مقامه. فكان هو سهل يعني ليه يخلي ايه؟ يريد ان يخرج الان من الموقف. هو الذي يحكي عن الموقف يريد ان يخرج من الموقف هذا. فعمل فوقف وقال الحمد لله. ثم اوهم من امامه انه حصل له دوخه ها اغماء حيوقع من على المنبر. تمام؟ اوهمهم هكذا. فبمجرد اول ما شافوه كده قاموا اثنين على طول يسندوه. فاول ما قاموا اثنين ورفعوا يديهم وتاكد انهم ها راح رامي نفسه عليه. رمى نفسه عليه. نزلوه قعدوه على كرسي. طلع واحد قال كلمتين وصلى وهو صلى الجمعه وولى هاربا لم يعقد. فصعود المنبر مش بسهوله دي. مش بسهوله تتوقعها. فلكن الاخ يكون عنده استعداد فطري لصعود المنبر ومواجهته. مش عشان هو يعني حافظ القران كامل وعنده قراءات وعنده وحافظ ما شاء الله في الفقه. يبقى لازم يصح انه يبقى خطيب. لا يشترط. يبقى لازم يكون عنده استعداد. والخطابه دي فيها زي اي مهنه. لابد ان يحبها صاحبها. فان احبها احترف وان لم يحبها لن يحترف ابدا. زي الطبيب واحد يمارس كهنه الطب بيمارسها ايه؟ ها؟ هوايه. واحد يمارسها عشان اكل عيشه. البيض عشان اكل عيشه بيبقى محلك ثروه. أمل بمعرفها والهواية يتقدم ويعلو قدمه في هذه المهنة. أئمة الأوقاف، واحد يخطب وظيفة وواحد يخطب إيه؟ هواية. ها هو الشيخ عبد الحميد كش كان إيه؟ كان إمام خطيب في الأوقاف اللي علم الناس كلها الخطأ في هذا العصر الحديث. فالخطابة من يهواها ويحبها يصير الخطيب المحترف الذي نبحث عنه، لا الذي تبحث عنه الأمة. قلت لكم في البداية احنا شعب مصر عددنا 100 مليون، أقل حاجة 60 مليون لعبوا كورة، صح؟ ما فيش حد ما لعبش كورة فينا، إما صبيان وبنات، إما هو صغير، إما في الشارع، إما في الحارة، إما في المدرسة، لعبنا بالكورة الشراب، لعبنا بالكورة الجلود، شيء أنتم ما شفتوهاش. فيش حد ما لعبش كورة، طب الفريق القومي 40 واحد أقل أو يزيد. ليه؟ دول الوحيدين اللي وصلوا لدرجة الاحتراف، لأنه أحب الكورة وعشق الكورة فاحترف بها. فأي مهنة؟ الكمبيوتر، ها؟ في واحد يحب الفقه تلاقيه إيه؟ يعشق الفقه ما شاء الله أصبح فقيه. واحد يعشق الحديث تلاقيه محدث، آخر يعشق التفسير تلاقيه مفسر، ثالث يعشق القراءات ما شاء الله عالم قراءات. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فكل واحد حسب ما يعشق. فإذا أحب الإنسان الخطابة وهوي الخطابة كان إيه؟ الخطيب المحترف. فأول صفة لابد أن تتوفر من خطيب إيه هي؟ الاستعداد للخطبة. لما اثنين؟ قوة البيان وفصاحة اللسان. يبقى الخطيب إزاي ما عندوش فصاحة ولا قوة في البيان؟ ولازم يبقى لسانه خالي من العيوب التأتأة والفأفأة واللفف. التأتأة لما يتكلم يدخل يتأتأ مع بعض أنا أمر وإياكم يقول تعالى معي. الفأفأة لما الهيب يدخل لا يستطيع نطق الفاء فوزي بيه، تمام، عافانا الله وإياكم. اللفف هو اللي بيدخل الكلام في بعضه، يعني قبل ما تكتب الكلمة هذه انتم بالثانية بيدخل الكلام في بعضه اسمه لفف. الثالثة اللدغة راء، واللدغة في الراء فيها أربع لدغات، بعضهم بيقول عنها لام راجل ولاجل، راجل ولاجل، بعضهم بينطقها غير رجل يقول عليه رجل، بعضهم بينطقها ياي يا راجل، تمام. الثاني الرابع ما بينطقها ايه، كان شيخ من مشايخنا قال انا عندي ولد وبنت الاثنين فيهم لدغه في الراء، واحد عنده ولد بيقولها غين وواحد بيقولها ايه يا. فقال انا قاعد في الشقه بتاعته المطلة على الصحراوي وهم الاثنين بصين صغار بصين من البلكونه، فالولد بيقول لها ايه، شايفه هذا الجمال؟ قالت له وفي بخوره وفي بخوره. كنت عامل وليمة للإخوة عندي في رمضان قبل الماضي قبل أن أعرفكم، فلما أمزح مع الإخوة أقول لهم حد عاوز رز، حد عاوز سلطة، حد عاوز مخلل، حد عاوز عيش، حد عاوز معالج، حد عاوز شربة، تمام. بس فجاء الاخوه واحد لما قال له ايه، قول له الشيخ كلام الشيخ كمان بيقول لك عايز حاجه اولها لا. انا كنت في نهايه الصف وبعدين فالاخوه اللي حوالين الصف تكهبوا، واحد قال الشيخ محمود حاجه يقول لك عاوزين ايه، هاتوا ليمون، والثاني قال لك هاتوا ايه، لوبيا. ف فواحد والثاني الكلمان في الأوقاف ده لهم الشيخ محمود هيقول كلمة أصلا لا تخطر لكم على ذلك. فكل الحوار ده دار قبل أن أصل إليهم وأنا معرفتش أعرفتش إلا بعدين يعني. فلما وصلت إليه نعم قال الشيخ كمان عاوز حاجة أولها لام. قلت يا ابني هات له لز. فاحنا قلنا من أنواع اللدغة، اللدغة في الرأس والمنفوقة إيه؟ قلت هات له لز. الإخوة من وقتها إلى يومنا هذا هم مسكينة. الشاهد لا أثق قوة البيان وفصاحة الإنسان، لازم الإنسان ما يبقاش فيه أي عيب. وفي عيوب بتبقى خلقية يعني مخلوق بها، وفي عيوب مستحدثة بسبب مرض من الأمراض، عنده حمى، حصل له عجز في اللسان، عنده كذا عنده كذا، أسنانه اللي قدام كلها شلها. ها؟ فلما نقولها بيبقى إيه؟ نقول عليه إحنا إيه؟ ها؟ أهتم أو سعيد يقول عليه أهلف أهلف. تمام؟ ف بينطق الحروف كان واحد عنده مربي شوية آلات، فكل ما يزرع جزر يقنوه، كل ما يزرع جزر يقنوه، فراح كسر أسنانهم كلها. فعدت أول سنة فين الجزر؟ قاعد زي ما هو. السنة الثانية لم يجد الجزر، فبيقول الأرانب الجزر انتوا سنانكم كلها مكسرة، عملتوا بالجزر ايه؟ قالوا لي عثرنا عفير وضربنا. عثرنا عفير وضربنا. فاللي يكون عنده سنانه متكسرة يتكلم بهذه الكلمة صلبة، ها عفير صلبة، يتكلم بهذه الطريقة. فلازم الخطيب يبقى عنده قوة بيان وفصاحة ايه؟ لسان. فصاحة لسان ما يكونش عنده أي عيب من العيوب، لو كانت العيوب دي عيوب طبية يعالجها عند ايه؟ ها الطبيب. طيب عطاء ابن أبي رباح كان عنده لدغة في الراء، واصل ابن عطاء استغفر الله، واصل ابن عطاء كان عنده لدغة في الراء. انظر بقى إلى الهمم والرجال وأين نحن منهم. كان إذا خطب لا يذكر كلمة واحدة فيها راء. انظر إلى البلاغة والفصاحة بقى، لا يأتي لأي كلمة فيها راء، لأن اللغة مليئة بإيه؟ بالمعاني والمرادفات. النهارده لما أقول لك مثلا إيه؟ يجري، المرادف بتاعها إيه؟ بنفس المعنى، ها؟ يسرع، يسعى، يهرول، يركض، صح؟ لما اقول لك مثلا ايه؟ يسقط، ايه المرادف بتاعها؟ يهوي، ها؟ ينزل، ها؟ يهبط، ها؟ يقع، بلغة الجواد يطيح. في معنى ثاني؟ يتردى، ها؟ يغور في 60 دهنة. كل ده معنى ايه؟ يسقط. هتبقى حضرتك؟ فاللغة العربية دي كانت مليئة بالمرادفات، لذلك واصل ابن عطاء ما كانش يتكلم كلمة فيها راء. يقول لك ده سهل في الخطبة، ممكن تكتب الخطبة تختار الكلمات اللي ما فيهاش راء. طيب في المناظرات بقى، في المناظرات بيبقى قدامك خصم، هذا الخصم أنت لا تدري عن أي شيء، تبقى يسألك وما تبقاش مناظرة. المناظرة بتبقى إزاي؟ بينك وبين الخصم لا تدري، تبقى يسألك عن أي شيء. قال واصل ابن عطاء كانت المناظرة أيضا لا يرد بأي كلمة فيها راء. الله أكبر. ذكر هذا، ذكر هذا في العقد الفريد في كتاب ابن عبد ربه، هذه القصة موجودة فيه، وذكرها الشيخ محمد المزارة في كتاب الخطابة. إذا شوف البلاغة والفصاحة، وإذا تكلم كلام عادي تظهر اللدغة فيه في الراء. ما انت الخطيب لازم تبقى همتك عاليه وعندك ها هذا في لدغه راء، ما كان ياتي بكلمه فيها راء. انظروا الى الفصاحه والبلاغه. اذا من الصفات المهمه في الخطيب انه عنده كل قوه ايه؟ بيان وفصاحه ايه؟ الفصاحه دي ما يكونش في اي عيب من عيوب النطق في لسانه. تمام؟ نمره ثلاثه قوة الشخصية. ما ينفعش القضية نمرة أربعة قوة الشخصية، ولا في التدابير نمرة ثلاثة الزاد العلمي. الزاد العلمي للأخ ما عنده زاد علمي، طالع المنبر يعمل ايه؟ طبعا الزاد العلمي ده لا يكون من يوم وليلة، مش في سنة هيبقى عندك زاد علمي، ولا سنتين ولا خمسة يعني هتبقى شيخ الإسلام مع المحبرة إلى المقبرة. أذكركم بشيء حديث، الكمبيوتر هذا أول ما ظهر من 20 سنة، يعني هو ما عرفناه نحن من 20 سنة يعني، وظهر منذ زمن بعيد. عندما عرفه الشرق الأوسط من 20 سنة، أول ما طلع نزل الكمبيوتر، نزل الكمبيوتر بهارد 100 ميجا بايت. قالوا الحق ده في هارد حينزل 500 ميجا بايت. يا الله 500 ميجا بايت حاجة عيدي يعني نص جيجا. بعدين قالوا في هارد نزل 2 جيجا، ما شاء الله. بعدها بستة شهور في هارد نزل 4 جيجا. يا الله. قالوا في هارد هينزل 8 جيجا. 8 جيجا ما شاء الله. انا عرفت الكمبيوتر عند 8 جيجا. بعدين قالوا في هارد هينزل بعد شهرين 16 جيجا. 16 جيجا تجد. قالوا في هارد نازل بعد 6 شهور 20 جيجا، في هارد نازل 40 جيجا، في هارد عندك 120 جيجا، في هارد نازل 150 جيجا، في هارد نازل جديد 250 جيجا، في هارد نازل 500 جيجا بايت. يا الله. قالوا في هارد نازل 1 تيرا يعني 1000 جيجا بايت. وبعدين قال في هارد نازل 2 تيرا يعني 2000 جيجا بايت. وبعد كده الآن يقولون في اليابان نزل هارد بمساحة غير محدودة، هات وحدت عليه إن شاء الله سوف يصل إلى الشرق الأوسط بعد 100 سنة من النهاردة. الشاهد ها هذا هو ده. أنت أول ما بدأت تطلع على المنبر الهارد بتاعك كان 100 جيجا بايت، استمريت 6 شهور أصبح هاردك 500 ميجا بايت، جلست سنة بيجي الهارد عندك ها 2 جيجا بايت. يعني معلوماتك بتزيد وذاكرتك بتوسع، لا تلتفظ لآيات جديدة وأحاديث جديدة وأقوال للعلم جديدة وهكذا. واحد على المنبر ليه سنة زي واحد على المنبر ليه 5 سنين؟ طب واحد ليه 5 سنين على المنبر زي واحد ليه 10 سنين على المنبر؟ طيب واحد ليه 10 سنين زي واحد يخطب بقاله 20 سنة؟ واحد يخطب بقاله 20 سنة زي واحد يخطب بقاله 30 سنة؟ اللي قاله 30 سنة بيخطب ده أصبح عنده إيه؟ ها؟ 2 تيرا. تمام؟ إيه؟ كم عظيم من المعلومات. اللي يخطب بقاله 20 سنة يقدر يحضر الخطبة على المنبر، يغير الخطبة على المنبر، إن عنده معلومات مكتبة شاملة في صدره، في صدره. تمام؟ إذا الزاد العلمي هيزيد باستمرارك على المنبر بشرط ألا تعتذر عن الخطبة. ما انت الخطبة اللي بتعتذر عنها حرم منها، دي نمرة واحد وما حرمت منها إلا بذنب. نمرة اثنين كنت هتحفظ الآيات والأحاديث التي فيها، فلما اعتذرت حرمت من هذه الآيات وهذه الأحاديث. تمام؟ اختي بحضرتك. نمرة ثلاثة هذه عبادة يختار الله لعباده من يشاء لها، فلما اعتذرت عن الخطبة الله اختارك وأنت تقول ألا يا رب لا أصلح لهذا الخير. نمرة أربعة هناك علماء لم يصعدوا المنبر ولم يقموا على الصعود إلى المنبر، فقواك الله أنت وهداك أنت واصطفاك أنت ويسر لك أنت وصعدت على المنبر. قضاك من دون من غيره، وفي الآخر تعتذر أصله أن درس العقل بيرجعني. يا راجل أنت لو عندك عقل هتسيب الخطوة. أنا مرة قابلت الشيخ شريف قلت لكم هذه الخطوة ولا لا؟ ها؟ ها؟ كان شيخ بيتكلم الشيخ شريف. راح بين عن الشيخ على حاطط. طب مين عن الشيخ؟ قال أخذ الشيخ. طب حكاية أنت فيك صوت؟ قال شغل ملاك. ولا أول صعد المنبر ربنا فتح عليه. هناك الناس أعرف أن يبقى عنده صداع مغص شديد جدا وألم شديد جدا ومرض شديد جدا، نايم بقاله أسبوع في السرير، أول ما يطلع المنبر يذهب هذا كله، وإذا نزل من على المنبر شعر به مرة أخرى. إياك أن تعتذر عن خطبة، ويوم أن يحرمك إخوانك من الخطبة اعلم أنك ما حرمت إلا بذنب. يعني إيه؟ يقولوا لك ريح الجمعة دي عشان إيه؟ في بديل لك. يبقى ده ذنب أنت أذنبته، الحق استغفر وابكي وقول يا رب سامحني. يبقى الذنب العلمي لازم طالما أنت على المنبر تزود معلوماتك يوميا. الخطيب المحترف يقرأ في اليوم 20 صفحة قراءة حرة، غير الدروس العلمية التي يأخذها في الفقه في العقيدة في السر التفسير في المعهد. ده هو له قراءة حرة 20 صفحة في كتب ابن القيم، كتب ابن تيمية، كتب عبد الكريم بكار، كتب رأفة الباشا، كتب علي الطنطاوي، دي اسمها قراءة حرة ملهاش علاقة بالعلم الشرعي. فتاة قالت أبي أن مكتبة تملأ هذا المسجد، قالت أبي قرأ هذه المكتبة في ربع ساعة. ربع ساعة إيه؟ ما شاء الله، ده لو كمبيوتر مش هيقرأها بالسهل. قالوا لها كيف ذلك؟ قالت كانت لأبي ربع ساعة ثابتة يوميا قبل النوم، لو ميت عيان جاي من سفر يقرأها كل يوم ربع ساعة، وكل كتاب يقرأ بتمعن ومعلم على كل كتاب فيه. بنحضر رسالة جديدة دكتوراه غير اللي أخذتها من دار العلوم، فالشيخ محمد إسماعيل ربنا يحفظه أشار إلي موضوع معين وقال لي جيني، فذهبت إليه. المهم الموضوع المعين اللي عايزني أحضر فيه الشيخ قال لي هذا مكانه في المكتبة، حوالي 300 كتاب على رسالة على بحث أو أقل، يعني أكثر لا أذكر العدد يعني. قال يقرأ هذا العدد وشوف ما يصلح معك ونزله. كل كتاب في هذا الماء أمسكه به وأفره وأتصفحه، أجد الشيخ قارئ هذا الكتاب ومعلم فيه. ما من رسالة ولو 20 صفحة نزلتها إلا وجدت الشيخ قارئ فيها ومعلم فيها وسائل فيها ورق كاتب فيه بعض الأشياء. هذا في جانب واحد فقط من مكتبة، ومرقب المكتبة كلها وكل كتاب. طبعا مكتبة الشيخ ضخمة جدا، ده جانب واحد. فأنت عن كتابين، كتاب اسمه كتاب السيارة وكتاب اسمه كتاب السرير. كتاب السيارة ده انت رايح شغلك، انت وجاي من شغلك معك كتاب في يدك بتقرأ فيه بالسيارة انت ورايح وانت وجاي، ده القراءة الحرة. انتهيت منه بخلصه وعلم انا بقرأ بخلصه، بدل ما تقعد تلعب في الفيسبوك وتويتر وواتساب على التليفون، خلصت انا الكتاب ده بسنده وامسك كتاب غيره. كتاب السرير كتاب محطوط على حافة السرير، قبل ما انام بقرأ فيه ربع ساعة قراءة حرة، واقرأ بتمعن وركز وتركيز، بس ما تقرأش تحت البطانية ولا جنب البطانية، لا تقرأ تحت البطانية ولا جنب البطانية، تقرأ انت وقاعد كده، لان لو حطيت راسك على المفاتيح حبيت تقرأ انت ونايم طبعا ما فيش اخرك سطرين او نص صفحة وهتسحب. إذن لابد ترفع مكانتك. واحد عنده مادة معينة في أحد القاهرة روح له تعلم منه. أنا قرأت كتاب قطر الندى على واحد في مدينة بدر في القاهرة، كنت أسافر له 3 أيام في الأسبوع، أجلس عند أخ هناك حتى انتهيت منه وأخذت منه إجازة فيه. وهكذا بعض الناس بيسافر منه. فكان الشيخ بريد شهيد تعرفت عليه من قدر الشيخ الليل، كان عنده درس البخاري رائع. كنت أذهب إليه كل أربعاء إلى قليل قبر الشيخ، أحضر الدرس وأعود إما في نفس الليلة أو في الفجر، أنا في المسجد أعود الفجر سنة كاملة. أنت لابد أن تتعلم، لازم تتحرك، العلم مش هيجي لك على السرير، أنت في ظلمة. العلم يحتاج إلى بذل، إلى مجهود، إلى تضحية. العلم إذا أعطيته كله أعطاك بعضه. مرتبة في الحياة العلم الشرعي والعالم الشرعي. ما هو مين أعلى رتبة عندنا في الجمهورية؟ مين؟ رئيس الجمهورية. أنت لما تطلع على المنبر يبقى تحت رجليك بوزرائه بلواءاته بجميع مناصب اللي معاه. أنت لما تطلع على المنبر الكل تحت قدمك، طبيب، مهندس، محامي، رئيس الجمهورية، الوزير، الخبير، الأمير، الحقير، الغني، الفقير، كله تحت رجلك. فلا بد أن تكون على هذا المستوى الذي يليق. فلازم تزود نفسك وتتعلم اللغة العربية، القرآن، التفسير، العقيدة، النحو، الحديث، كل شيء تتعلمه. زاد علمي، تطلع تقول للناس ايه وانت عندك زاد علمي. لابد من الزاد العلمي. اثنين او اربعه قوه الشخصيه. ثم نمر على الاشياء دي مرور الكرام في ذيك الوقت. قوه الشخصيه. الخطيب اللي شخصيته تعبانه وضعيفه ما تنفعش. وقوه الشخصيه لها مجالين. المجال الأول هبة من الله، نوعين، والشخصين نوعين. النوع الأول هبة من الله، ربنا أكرمه بهبة من الله كده، عنده قوة شخصية. عيالة بتلاقي ثلاثة أربع عيال بعيالة، عين واحد بتلاقي مثلا عنده قوة شخصية بعيالة، ممكن يبقى رقم ثلاثة، رقم اثنين، رقم واحد، يسيطر على عيال في البيت كلهم. فقوة الشخصية دي بعض الأولاد يبقى عندها هبة من الله، هبة، واحد عنده قوة شخصية. تمام؟ يقف القبيلة، شيخ قبيلة ولا مش بعيد منه، يوقف القبيلة ما فيهوش نفخة، يوقف القبيلة على رجل واحد. فالإمام لما يلقى قوة شخصية، أنت كله بقول لك تحتك من رئيس الجمهورية وأنت نازل، لو ما عندكش قوة شخصية الناس هتستهين بيك وتشوفك. فرق بين قوة الشخصية والكبر. قوة الشخصية شيء والكبر شيء آخر. أيوة، عشان ما تربطش بين الكبر وتتكبر على الناس وتقول لي ده قوة شخصية، دي قلة أدب. قوة الشخصية دي شيء آخر. عنده شخصية قوية، الناس بتخاف منه، الناس بتهابه، الناس الأخوة بتعمله ألف حساب. تمام؟ فكان بعض الأئمة إذا قال أستوعب كان خلع قلوبهم من صدورهم. تمام؟ فزي واحد قوة الشخصية احتاجها الإنسان في حياته كله، مع زوجته، مع أولاده، مع جيرانه، مع زملائه، مع رئيس العمل، مع وما أحوجنا إلى الإخوة أصحاب الشخصية القوية في دعوتنا. آخر لما يبقى عنده قوة شخصية يريحنا كثير جدا، أما لما شخصيته ضعيفة بيطلع عيننا وعين اللي يعرفون. حتى مع مراتك الأخ يفكر إن قوة الشخصية مع مراته إنه داخل يشتب فيها، خارج يشتب فيها، داخل يضرب فيها، خارج يضرب فيها، دي مش قوة الشخصية، دي قلة أدب. ففرق من قوة الشخصية وقلة الأدب. ها الأخ اللي عنده شخصية قوية عمره ما يضرب مراته أصلا، ومراته إذا نظر إليها إن لم تسرع وتدرك الحمام نجست السجادة. لأنه بيكون عنده قوة شخصية. طب ما قلتش لي أعمل شيء قبل ما يتجوز. حتى في النساء تلاقي امرأة عندها قوة شخصية، امرأة قوة شخصيتها ضعيفة جدا. فهنيئا لمن رزقه الله بامرأة صالحة. الشخصية القوية، لأنها تحسن تربية أبنائك، تربي لك رجالة، وبتربيك قبل الرجالة. فصاحبة الشخصية القوية ايضا بعض النساء تلاقي شخصيتها قويه، بناتك ثلاث اربع بنات تلاقي بنت منهم اثنين عندهم شخصيه، عندها شخصيه قويه. فجزاك الله خيرا. فصاحبه الشخصيه القويه تريحك امور كثيره جدا. فالجزء الاول موهبه من الله، الجزء الثاني من انواع الشخصيه القويه اكتسابيه. وكيف يكتسب هذا الانسان؟ يكتسب الانسان هذه الشخصيه القويه بصلته بربه، بعلاقته بربه. إذا كان صوام قوام كثير الذكر وقراءة القرآن يهابه الناس. الشيخ بن باز رحمه الله كان رجل رقيق القلب طيب جدا، كان الملك فهد بن عبد العزيز يقبل على يده. أهل سعود كانوا يبتعدون منه، وهو ضرير أعمى بلغة المصريين لفوز الزجة، جسمه ضعيف. كانت المملكة كلها تخاف من الشيخ بن باز، رجالا ونساء مسؤولين وغير مسؤولين. لماذا؟ لعلاقته القوية بربه، بالشخصية القوية الاكتسابية. شخصية قوية ليه؟ الاكتسابية. النهارده لما يبقى الإيمان شخصيته ضعيفة يوم الصلاة كله بيتجرع عليه. لما يكون عنده شخصية قوية فهيقول مين الصلاة؟ مين اللي يقول مين الصلاة؟ ولا واحد يتنفس. ما عنده شخصية قوية بعد جربها مع ضحك الناس على نفسه هيطلع يقول انا عاوز ايه. فالشخصيه الاكتسابيه ان ربنا يمن عليك بقوه الشخصيه الاكتسابيه. فرئيس الجمهوريه ما ينفعش تقول شخصيته ايه. طب لو كانت ضعيفه قول له مع السلامه. لازم يكون صاحب الشخصيه الرئاسيه يكون رجل صاحب شخصيه قويه. رئيس الجمهوريه بلد جمهورية. أبو بكر الصديق قالت له قال يا أبو بكر ما تصلي بالناس؟ قالت يا رسول الله إنه رجل أسيس رقيق القلب لا يسمع الناس صوته من كثرة بكائه. رجل رقيق كان معروف أبو بكر برقة القلب. هذا الرجل الرقيق لما تولى الخلافة أصبح أسدا كاثرا. أمضى جيش أسامة في الصحابة، من يكلم أبو بكر في جيش أسامة؟ من يجره؟ أبو بكر رجل طيب بلغتنا احنا المصاري الغلبان الرقيق، هذا الشيء يتكلم، من يجره على كلامه؟ قال يكلمه عمر. وابص على صحابه مين؟ عمرو بن العاص وابي بن الجراح وعثمان وعلي وخالد وأسامة بن زيد. ما هو صحابه؟ سعد بن عباده. من يكلم ابو بكر في جيش أسامة الا عمر. فذهب عمر فقال له عمر الاسد اللي مشى لو مشى في طريق مشى الشيطان في طريق اخر. يقول حتى نصر الله نحن معشر الشيعة لا ندخل المسجد النبوي من باب عمر. فقال الرجل السني رحمه الله رضي الله عنك يا عمر فرت منك الشياطين حيا وميتا. أبو بكر عمر هذا يا خليفة رسول الله الصحابة يشيرون عليك بأن تؤخر جيش أسامة. فغضب أبو بكر، ضرب عمر بيده على صدره وأمسك بتلابيبه:
يا ابن الخطاب، جبار في الجاهلية، خلاص في الإسلام، والله لو انبيض جيش أسامة وإن سعدت السلام والذئاب بأقدام أمهات المؤمنين.
قال عمر: فعلمت أن الله شرح صدر أبا بكر لمضي جيش السلام.
ما لي أجرؤ أن أكلم أبو بكر بحمد الردة في غزال منيع الزكاة
إلا عمر.
انظر، هذا رجل الأسيف الرقيق أبو بكر،
قوته شخصية، احنا عايزين الأسود. عايزين إيه؟ الأسود. ولكن بعض الأخوة أسد علينا، وفي الحروب نعامة. كان أخ راح يخطب أخت أخ زوجة ثانية، وقال له: ماشي أنا زوجة بس لي شق واحد. قال له تيجي تقول ده مراتك، أنا حتجوز الزوجة الثانية. قال له: بس كده؟ خلاص؟ قال له: دي سهلة. قال له: تعالى معي. قال له: راح دخل عليها: يا أبو فلان السلام عليكم. قال له: عليكم السلام، انا عاوز. فصاحبه قال له: انغزو نقول تعاوز ايه؟ قال: انا عاوز. قلت: نحن وفلان انت عاوز ايه؟ امر. قال: انا عاوز نقول انت عاوز ايه؟ قال لها: انا عاوز. انت تعاوز ايه؟ امر يا لبنان. قال: انا عايز النيل، عايز النيل. فالشاهد الامر قوه الشخصيه دي. فانتوا عارفين طبعا المستبدل اللي عملوها بين 100 واحد، ها؟ قالوا: بيسمع كلام رافع يجي ناحيه اليمين، بيسمع كلام استاذ كلام رافع يجي ناحيه الشمال. 99 جو ناحيه اليمين، واحد وقف مكانه وقالوا: بس ده هو الراجل اللي فينا. يا ابن العم، احنا قلنا اللي بيسمع كلام رافع يجي ناحيه اليمين واللي بيسمع كلام ناحيه الشمال. قال: اصلا انا مراتي قالت لي ما تتحركش من مكانك الا لما اقول لك. فالشاهد الامر قوته الشخصيه مطلوبه. فمنها ما هو جبلي فضلي من عند الله جل وعلا، ومنها ما هو ايه؟ لو عندك الاولى احمد الله، لو ما عندكش الاولى اجبرها بايه؟ بالطاعه، حسن العباده، بعباده الخلوه. عباده الخلوه التي بينك وبين الله لا يراها احد هي التي تعطيك الشخصيه القويه. لازم يبقى في بينك وبين الله عبادة كده خاصة. نمرة 5، ودي هتغطي الأولى والثانية. نمرة 4، حسن الخلق. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا. عندما أراد أن يمدحه ربه مدحه بمدحة يعجز المادحون عن مدحه بمثلها، قال: وإنك لعلى خلق عظيم. أحسن الناس أخلاقا صلى الله عليه وسلم. هكذا ينبغي أن يكون الخطيب، أحسن الناس أخلاق، يتصل بجميع صفات الأخلاق الحسنة، يدعو الناس بحسن خلقه قبل لفظه وقوله، يدعو الناس بفعله قبل كلامه. ما ينفعش يبقى خطيبه سيء الخلق، ما ينفعش يبقى خطيبه بذيء وسفيه وقليل الأدب، ما ينفعش يبقى خطيبه لسانه طويل يعيب في الناس والصغير والكبير ومشهور بين الناس بسوء الخلق. ابدا لا يصلح، ولا ينبغي ان يكون الخطيب كهذا. انما حسن الخلق يبلغ الانسان بحسن خلق درجه الصائم القائم، الصائم الذي لا يفطر، لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. اصغر شيء في الميزان تقوى الله وحسن الخلق، اقربكم مني من جسدي يوم القيامه، احسنكم اخلاقا. الكلام ده كله من جرحنا للناس. اين نحن منه؟ انت ايها الخطيب، انت منه في ايه؟ إذا غضب عليك جاهل تصرفك بيبقى إيه؟ إذا سبك أحمق تصرفك بيبقى إيه؟ إذا انفعلت عليك مراتك تصرفك بيبقى إيه؟ لابد أن تكون أحسن الناس أخلاقا.
حسن الخلق. طب انا محاضرة انتم اعلم بها مني، وفضائل حسن الخلق انتم اعلم بهما مني. قول فعل الرجل في الف رجل اكلم من قول ايه الف رجل في رجل. راح الداعية راح يكلم راجل تاجر عنده غضب كده عن الصلاة، صلاة الظهر، صلاة عبادة، الصلاة، روح امشي لما يصلي كله بحرامية. طب صلي عن الحج وما تساكش يا عم، صلى الجماعة صلي كل ما صلي. طب صلي انت ما تنصرش العيد في الصلاة ولا في اللي بيصلي الجماعة اللي يصلي كل كذبين. طب صلي انت ما تنجبش العيد في الصلاة. يقول لك ايه حل عن السعادة؟ قال له والله العظيم ما انا ماشي الا لما تمشي تصلي معايا. الرأي الاخر يتسف وجهه، قال راح مالي حين كنت فالق وراح بسق وبسق في وجه الداعية. لو فعلها معي لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الاعجل منا. لكن هذا الداعية صاحب الخلق الحسن انظر ماذا صنع، جمع كفيه ومسح وجهه كله بهذا البساق وقال اللهم اجعلها حجابا لي من النار. ما من هذا الرجل صاحب القلب الذي هو اغلق من الحجر الا ورق قلبه وبكى بكاء شديدا مريرا وذهب معه الى المسجد وتاب وعاد الى الله واصبح من الدعاء. تخيل بقى لو عملوا بسوء الخلق على الأمر على زيد يمر في المسجد فرجل نايم ما رآه تاس على قدمه يقول له أعلى أنت قصيت نظرك أنت مشيتني فعليك. فقال له عمر بن عزيز بدل مبصر ومضى. فقال له رد عليه يا إمام، قال رددت عليه وبسبب تعني قلت له لا مبصر ورجل ستاني. حسن الخلق، حسن الخلق. إذا ندعو الناس إيه اللي نفر الناس من الإخوة؟ سوء أخلاقنا. لو تعاملت معي ماديا مش هخليك تكره الالتزام، خليك تكره الإسلام. بسوء معاملتنا المادية أخلاق الأزمة الحقيقية التي نعاني منها أزمة أخلاق. والله ليست أزمة إيه؟ ها؟ ليست أزمة أكل ولا شرب ولا أزمة أخلاق. لا نريد أن نتوسع أكثر من ذلك في هذا الباب وإلا المجال في واسع. رقم 6 الإخلاص. وحط تحت الإخلاص 200 خط. اصبر علينا شوي. الإخلاص، الإخلاص يا جماعة يحتاج إلى إخلاص، والإخلاص زاد، والإخلاص عديد. يقول الحسن البصري لو قبلت مني سجدة واحدة لضمنت الجنة. أنا بخطب بقالي 27 سنة والله لو أضمن أنني ما أظن أنني أخلصت في خطبة واحدة، ولو أضمن أنني أخلصت في خطبة واحدة لضمنت الجنة. طب واحد يقول طب يا عم الشيخ أنت بتقرأ، طب إذا كان أنت خطيب ومش مخلص بتخطب ليه؟ ما زلت أبحث عن الخطبة التي أخلص فيها، أقلتها أم لا؟ ما زلت أبحث عن الخطبة التي سوف أتكلم فيها كلمة تكون سبب نجاتي يوم القيامة. خلاص. نحن نتخفى بذنوبنا عن الناس، فلماذا لا نتخفى بعبادتنا عن الناس؟ لما تذنب ذنب لا تخبر به احد. لماذا لا تخبر الناس؟ لماذا تخبر الناس بعبادتك؟ الاخ ربنا يكرمه كده وصلي ركعتين كده في الليل اطوال كده تروح للشغل ربنا يا سلام على الإخلاص. كان بيصلي وبعدين دخل فيه في المسجد فطول الركوع طول. ها
فقالوا ما شاء الله، ادي الاخلاص، ادي الصلاه ولا بلاش، ادي الصلاه ولا بلاش. بص عليهم هناك وصايم كمان. الاخ صلي المغرب يوم الخميس يا جماعه، مين شايف؟ خير ما صليتش السنه ليه؟ والله صلي، الحمد لله كنت صايم اليوم النهارده ورايح عشان افطر. يسلم يا اخويا، اليوم خلص وحد شافك. خلي بينك وبين ربك. بعد السلف كان اشتهر بين الناس بالصيام، وكان يدخل المسجد كده ويمسك البله ويشفق يشفق يمص 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 حتى يصدق الناس انه مفطر، وما يدخل في حلقه نقطه واحده. انت صمت، هل تعرف صيامك؟ هل تعرف بيك؟ ده الصيام العباده الوحيده اللي بيجريها، العباده الوحيده اللي مش ممكن حد يعرفها. الصلاه على الناس يشوفوا في المسجد، الحج يشوفوا في الحج، العمره يشوفوا العمره، الزكاه يشوفوا طلع جزء من الفقراء، العباده الوحيده. قال ده كل عمل ابن ادم لا الا الصوم. احد الصلاه صوم 20 سنه، 20 سنه. وما علمت زوجه بصيامه، 20 سنه وما علمت زوجه بصيامه، 20 سنه صايم وما علمت زوجه بصيامه. كان يقول لها بابا النهارده احنا ما ماجد غير ننزل على قناه امجاد ها ولا قناه الندى، انا صايم بكره يا جماعه. يقول لك يا شيخ محمود بتصل عليا صحيح الفجر عشان عايز اصوم بكره، اخ محمد عبد القادر قال يرن عليا قبل الفجر عشان اصوم بكره. كل اللي قاعد انت بكشف لي اصو صايم، صايم انت اصو صايم، صايم انت اصو ايه في ايه؟ في ونخبط يقول لك ما شاء الله في العمره، في ناس تروح تاجر العمره ما حدش يسمع بيها. يقول لك بيعمل هليله على الفيسبوك. ها؟ عند الاتوبيس انا طالع العمره يا جماعه عقبالكم. ماشي يا اخوي روح الاحرام، جيب الاحرام لبيك الله وطهر عقبالكم يا جماعه. ماشي يا اخوي روح عند الكعبه الصبر. ادي اخ التليفون وسجل التليفون. لا استنى بس لما اظبط الاخلاص وشيء صوته كان هو رافع يدي عند الكعبه وهو بيطوف وهو في الصفا على المرء. يا سلام على الاخلاص، سلام على الاخلاص. ايه ده بقيت احنا ابتلينا بالصوت. الاخو بياكل، هو بياكل افطار اتفضل معانا صور يشير على الفيسبوك. ها ما ناقص والله، هو طالع من دور قبل اخوانا لسه طالع من دور في الميه عقبالكم. ايه 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 الحياه اللي موجوده على الفيسبوك الان؟ ايه الحياه دي؟ واحد مسك لي يد براسه ومطالع بيها على الفيسبوك وطلع كتب له على الخاص يا سلام على جمال عيون مراتك. انت حضرت صور مراتك على الفيسبوك عشان اقول لك يا جمال عيونها ولا ايه؟ اصل شيخ انت اصله ايه؟ اصله ايه؟ فاتله ايه؟ خلاص وصل وصل دينا جنة الحياة ان ندع زي ما الزوجات ان ندع الزوجات على الفيسبوك. في يا جماعة مرض الاخلاص عزيز. كان يقول لمراته هذا رجل يقول له ايه؟ حضرك قال له لا احنا بنعمل افطار جماعه مع بعض في السوق. كذا في السوق يقول له يحضروا افطار تعالى ياخذ افطاره معاه يتصدق بيه وهو ماشي. يقولوا له افطر معانا في السوق يقول انا اكلت في البيت. ينزل في السوق الى المغرب، يذهب المغرب يشرب ميه في المسجد، تذهب الى زوجه ويقول ضعي لنا طعام العشاء. مراته في البيت ما عرفتش اني صايم 20 سنه، وبعض السلف بكى بجوار زوجتي 20 عاما ولم تعلم ببكائه. 20 سنه كان يبكي راسها براسه. واحنا في الصلاه لما يكون بيبكي كنا الاول نرفع اصواتنا، صوت بقى ويفضح المسجد. يقول لنا لا ما ينفعش الصواب في البكاء. طب انا عايز اعرف اللي على جنبي ان انا ببكي، واللي ورايا اللي على يساري انا ببكي، واللي ورايا عايز يعرف ان انا ببكي. طب ازاي يعمل ايه؟ ده الاخلاص بقى. في ايه يا جماعه؟ ايه اللي حصل؟ يذهب الى الحج يصور نفسه قدام الكعبه، بيجي يحطها في الانتريه ولا في المجلس ولا في المرموعه، يجي الضيف يقعد تحت اللين الصوره، هو عايز يشوف الصوره، يقول لا تعال هنا اريح لك. يقعد بص
الله ما شاء الله انت حجيت
الحمد لله
خلاص.
كان اخويا في الحج الماضي ده فاخوه كده خلصوا عمره وشغاليني بيصوروا بعض. الشيء الاخر بتاع الشيخ بتاع الامن المعروف انها ممكن اتقوا الله يا جماعه التصوير حرام من صاحش كده. فابراهيم اخويا بيقول لي يا شيخ الصور دي لزوم الاخلاص اخوه هيرفعوها على الفيسبوك شوف تظهر فده من الاخلاص. قالوا بيقول ايه؟ قالوا دي لزوم الاخلاص.
الشيخ علي يضحك
اخويا بيتريق عليه ليه؟ ليه كده فين الاخلاص؟ ما تخلصيه تمام. انا ما بحبش الصور بالحرام خالص نهائي مش عشان الاخلاص عشان شكله وحش يعني. ففي واحد الله يهديه طلع معانا السنه دي وصورنا اسمه ياسر ايه السيد اكثر من صوره اول مره اصور في عرفه هداه الله. المهم فاحنا طالعين من عرفه اصروا ان يصورونا فاخ معانا ومراته طالعين معانا فصورونا ثلاث صور فلقيته ميل على مراته يقول شوف الشيخ بيتصور بالاحرام. فانا طبعا خدت بالي فقلت الاخ ايه كفايه ثلاث صور يا شيخ عشان الاخلاص كفايه ثلاث صور. فالدكتور اللي معانا قاعد يضحك يعني قال ثلاث صور بس يا نهايه الاخلاص انا بكتع. فالشاهد من الامر اعرف بعض الاخوه لما يروح عمره ما يعملش عمرته مع حد ابدا ابدا مش لوحده لحد مع نفسه دي عباده. وانا يمشي معايا في العمره ليه؟ ده انا ده انا عايز اخرج ربي. احنا نروح الحرم
انت فين يا فلان؟ جاي لك انا في مكان طب جاي لك اقعد معاك. ما ايه طلعت تقعد معانا انت قاعد معاك الدنيا انت 15 يوم خليها لله يا اخي. اسمع حدش يعرف مكانك في الحرم الشهري.
الاخلاص الاخلاص اللي نخلص في دعوتنا في الخطبه التي تخلص فيها يتاثر بها الناس ويهتدي بها الناس. احتاج لاخلاص العباده في الصلاه في الصيام في الحج في العمره في الدعوه في الخطبه في الدرس في نحتاج الى اخلاص. طبعا الكلام عن الاخلاص اصلا والله يحتاج الى اخلاص. الكلام عن الاخلاص يحتاج الى اخلاص. الحلم وسلامه الصدر وهذا هو ما ارجوه منكم. الحلم وسلامه الصدر ان تكونوا من الحلماء علي وصدركم سليم تجاهي فاصل ونواصل.